حول العالم، برنامج حواري يتناول آخر المستجدات على الساحة الدولية ويستعرض أهم القضايا والمشكلات في العالم. إعداد وتقديم عماد الطفيلي. أمين الهيئة القيادية في حركة المرابطون العميد مصطفى حمدان، أهلا ومرحبا بك في موسكو التي تزورها حاليا، وأهلا بحضرتك على أثير إذاعة سبوتنيك.
أهلا فيك وبكل المستمعين.
أهلا بحضرتك سيادة العميد. يعني قبل الحديث عن الوضع الإقليمي والدولي في حوارنا اليوم، يعني أريد أن أسألك أولا عن الوضع الداخلي في لبنان، كيف تركت الوضع في بلاد الأرز، وكيف تقرأ تصريح الرئيس اللبناني ميشيل عون واتهامه إسرائيل بالسعي لتفتيت منطقة الشرق الأوسط من خلال الترويج لنظرية تحالف الأقليات وتحذيره من مغبة توطين اللاجئين؟
كيف تركت الوضع؟ بدي جاوبك بشكل بيلغي مضمون مثل ما بيقولوا الواقع استراتيجي المهم اللي عم يشرحه العماد، فخامة الرئيس العماد ميشيل عون. لذلك رح نبلش بالموقف تبع فخامة الرئيس المهم استراتيجي، اللي هو لا شك بيشرف كل اللبنانيين لأنه كلهم متفقين بالإطار العام على هالموضوع. وبعدين نرجع للألعاب السياسية اللبنانية اللي شوي بتنزل عن المستوى الاستراتيجي اللي بدنا نحكي فيه. فيما يتعلق بموضوع الكلام المهم اللي سمعناه من فخامة الرئيس، وخاصة للإعلام لمجلة الفرنسية وبعض الوسائل الإعلام الأجنبية، هيدا الخط أو هيدا المسار خط الرئيس عون من أول يوم يعني استلم فيه مسؤوليته كرئيس للجمهورية. كان دائما بيشدد بكل الاجتماعات اللي سواء كانت الدولية أم العربية، كان بيشدد على موضوع أساسي أنه الخطر الوحيد الذي يهدد الوطن اللبناني، ومن وبالطبيعة الحال عندما يهدد الوطن اللبناني يهدد مجموع الدول العربية، هو الخطر الإسرائيلي. اللي بدون ما نفوت بتفاصيل، يعني ما في زوم لحتى نعطي شواهد على هذا الخطر، وخاصة نحن كلبنانيين بوجود واقع الفلسطيني على أرض لبنان. الخطر الأساسي اللي دايما بيحذر منه الرئيس هو خطر التوطين. وبطبيعة الحال لبنان بتشكيلته الوجودية كوطن مشكل من طبيعته، مشكل من عدد من الطوائف، وبالتالي أي توطين لأي مجموعة إثنية أو دينية داخل الواقع اللبناني تشكل خطر على وجودية الوطن اللبناني. وبالتالي الرئيس دائما كان بإيمانه بحقية الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وإقامة دولتهم على وحقوقهم الشرعية على أرض فلسطين، كان دائما كمان من منطلق الحرص على الواقع اللبناني ووجودية الوطن اللبناني يخاف من عملية التوطين، اللي حسب ما بنسمع أنه أكترية الطروحات اللي كانت تأتي من الغرب ومن الأمريكيين بالتحديد، كان التوطين بند أساسي من بنود هذه الحل أو التسويات أو الصفقات أو ما يسمونه بالحلول لقضية الشرق الأوسط أو الحل الفلسطيني العربي. وبالتالي حق العودة ورفض التوطين، يمكن المستمعين العرب وبعض الروس اللي بيحكوا عربي يعني لا يدركوا أنه نحن في مقدمة الدستور بند أساسي هو رفض حق التوطين على أرض لبنان لأي فئة كانت.
إيه نعم. سؤال أيضا سيادة العميد،
بس أيضاً إذا بتسمح لي لحتى أكمل لك الجواب فضل. بالنسبة للواقع في لبنان اليوم، نحن في الواقع في لبنان ضمن إطار مثل ما بيقولوا فوضى عدم استمرار التسويات السابقة على صعيد منطقة الشرق الأوسط، ورسم خريطة جديدة لتسويات مقبلة أو لمواجهات مقبلة. وبالتالي لبنان يمر في فوضى. في هذه الفوضى عم بحكي من ناحية سياسية وليس من ناحية الأمنية. من ناحية الأمنية حتى الآن هناك نوع من التوافق،
ولهذا عملية تشكيل الحكومة تتعارق.
التوافق يعني على الوضع الأمني في لبنان ما مش عم نحكي فيه، لأنه نحن منشعر أنه في نوع من الاستقرار الأمني بعدة عوامل، من العامل الأساسي أعمال يعني ما يقوم به الجيش اللبناني وتقوم به الأجهزة الأمنية بمختلف مواقعها، في نوع من الاستقرار الأمني. حتى الأحزاب والقوى الوطنية كلها متفقة، واللبنانية متفقة أنه هذا الاستقرار الأمني خط أحمر لا يجب المس فيه. ولكن بالألعاب السياسية اللبنانية الداخلية أنا برأيي مرتبط ببعض الواقع الإقليمي والواقع الدولي، وفي مثل ما بيقولوا تجاذبات وتداعيات وارتدادات تمنع تشكيل الحكومة. وأنا لا أرى في القريب العاجل تشكيل لحكومة في لبنان خارج إطار رؤية ما يرسم إقليميا وما يوضع من خطوط تسوية عامة على المستوى العالمي.
نعم، سؤال أيضا يخص لبنان وروسيا بشكل ما. يعني هناك تصريح لرئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم الثلاثاء في جلسة لمجلس النواب، يقول فيها إن لبنان في صلب المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين ويريد إنجاحها. يعني السؤال هنا، هل موقف الحريري يعبر عن موقف مختلف الأطراف السياسية في لبنان؟
يعني أنا برأيي موضوع إعادة النازحين السوريين إلى وطنهم موضوع لا يستطيع أحد في لبنان من المسؤولين أن يرفض المبادرة، أن يرفض المبادرة الروسية الجدية. لأنه طبعا نحن اليوم سواء بمنطقة الشرق الأوسط أو في المحيط اللبناني أو في الداخل اللبناني هناك بعض عدم الجدية، ولكن يتميز دائما الموقف الروسي بالمبادرات بجدية التنفيذ وشفافية ونزاهة التنفيذ. وبالتالي نحن كلبنانيين كمسؤولين كمواطنين لبنانيين عم نلاقي في مثل نوع من القبول بكل ما يطرحه الطرف الروسي فيما يتعلق بإعادة النازحين ووقف الجدل، سواء كان عودة آمنة أم عودة طوعية أم عودة غير ملزمة. كل هذا الكلام، هناك خطوط عريضة للمبادرة الروسية أخذت مداها، تشكيل اللجنة كان موفقا عندما اختاروا أشخاص قادرين على اتخاذ قرارات، سواء اللواء عباس إبراهيم اللي له باع طويل في موضوع عودة النازحين إلى سوريا، وبالطبيعة العلاقة المتينة مع الجانب السوري، الأستاذ جورج شعبان وهو يمثل ممثل فعال للرئيس الحريري وفعال على صعيد العلاقات مع الطرف الروسي، وبعدين الأستاذ أمل أبو زيد يمثل فخامة الرئيس العماد عون ووزارة الخارجية اللبنانية أيضا. وبالتالي طبيعة اللجنة جدية، الخطوط العريضة للمبادرة جدية. أنا برأيي لا يستطيع الرئيس الحريري إلا أن يكون موافقا وأن يتمسك بهذه المبادرة، لأنها تشكل في ظل هذا في هذه الفوضى السياسية اللبنانية تشكل واقع جدي يمكن للرئيس الحريري أن يخرق من خلاله هذا الجمود السياسي اللبناني.
نعم سيادة العميد، يعني هناك تطورات مهمة جدا حدثت يعني مؤخرا فيما يخص الوضع في سوريا والموقف الروسي من الوضع في سوريا. فكيف تقرأ إعلان وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو أمس الاثنين عن نية موسكو تسليم منظومات S-300 للدفاع الجوي إلى سوريا خلال أسبوعين، بالإضافة إلى إجراءات يعني عسكرية أخرى، منها يعني استخدام التشويش الكهرومغناطيسي ضد الطائرات والأقمار الصناعية يعني في حال قيامها بالهجوم على سوريا وغيره؟
رح كون عبر ذات سبوتنيك كتير صريح وانطلق من بالنسبة لألي من موقع عقلاني بالتحليل الاستراتيجي وموقع وجداني. الموقع الوجداني أنا كقومي عربي ناصري، تعرف قديت يعني لي بالنوستالجيا تبعي أن تقوم روسيا بتزويد أي دولة عربية بمنظومات سلاح دفاع جوي، لأنه نحن بنعتبرها مثل ما بيقولوا حاجز أمان وردع وتصدي الواقع الهجومي وال يعني خليني أوضح، والعدوان ملك هذا من الناحية الوجدانية غير التحليل العقلاني، والعدوان المستمر على سيادة الدول العربية في الصراع العربي الإسرائيلي، هذا من الناحية الوجدانية. لذلك أنا مثل ما بيقولوا مسرور جدا وفرح، وخاصة عندما تلقيت هذا النبأ من الناحية الشخصية. هلأ من الناحية العقلانية لابد من التأكيد بأن كما كنا نقول أن القيادة الروسية منذ أن أخذت القرار بمكافحة الإرهاب على أرض سوريا العربي بال2014 كان هناك تحول استراتيجي كبير لم يقتصر الترددات وتداعياته على الواقع السوري إنما على مستوى العالمي. يعني ما ننسى أنه نحن بال2014 عندما اتخذ قرار التدخل لدعم حكم الرئيس بشار الأسد كونه الحكم الشرعي لسوريا، لا ننسى أنه كان في عهد أمريكي معين أو في إدارة عهد إدارة أمريكية معينة كانت تدير الإرهاب بشكل مباشر، وهي التي أقامت هذا الإرهاب باعتراف يعني هيلاري كلينتون وأوباما اعترافهم الشخصي بأنهم أنشأوا خلايا الإرهاب الداعشية وغيرها. وانتقلنا إلى مرحلة جديدة أيضا بخلال الدعم بوجود الإدارة الجمهورية والذي يمثلها في الظاهر الرئيس ترامب، وبالتالي نجد إرباك أمريكي خلال الانتقال من إدارة إلى إدارة، ومنذ اللحظات الأولى وما قبل اللحظات الأولى أكيد عندما اتخذ القرار دورس أخذ الكثير من التمحيص على صعيد التمحيص الاستراتيجي على صعيد القيادة الروسية، تميز هذا التدخل بأمر أساسي في تاريخ التدخلات في العالم، وهو جدية ونزاهة وشفافية هذا العمل وهذا القرار الاستراتيجي العالي. يعني منذ الأيام الأولى كان هناك تشكيك أنه الرئيس بوتين يسعى إلى تحسين الوضع الداخلي الروسي أو إلى مد النفوذ الروسي، كل ما سمعناه من تشكيك بعملية التدخل. اليوم تثبت الأحداث المتتالية والمتسارعة على صعيد الواقع العالمي وواقع الأقليمي في الشرق الأوسط جدية ونزاهة وشفافيات هذا التدخل الروسي في سوريا. إذن عندما تعطي أو يؤخذ القرار بإعطاء روسيا منظومات الدفاع الجوي S-300، هذا لا يعني أن روسيا أصبحت جزءا، وهنا أمر مهم جدا يجب أن نعلمه، أن الاتحاد الروسي الفيدرالي ليس جزءا من الصراع العربي الإسرائيلي، إنما هو جزء أساسي في إعطاء روس في إعطاء سوريا هذه المنظومة للدفاع وليس للهجوم والاعتداء. وبالتالي عندما تدافع سوريا عن سيادتها واستقلالها وعن أجواءها تتفرغ بشكل جدي لمنع كل من يحاول أن يدعم هذا الإرهابيين هؤلاء أو ما تبقى من هؤلاء الإرهابيين وبؤر الإرهاب من الدول الخارجية بشكل واضح. إذن الاتحاد الروسي الفيدرالي لم يأخذ قرارا بإعطاء هذا السلاح للاعتداء على دولة تانية، أعطى هذا السلاح للدفاع عن سيادة سوريا وعن القوات العسكرية السورية التي تقوم بمكافحة الإرهاب. لذلك من هذا المنطلق يجب أن ننظر إلى الواقع الاستراتيجي بعقلانية، وبأن هذا السلاح لن يكون وسائل اعتداء على أي طرف، إنما سيكون عامل فعال لحماية القوات الجيش العربي السوري، لحماية القوات العسكرية السورية التي تخوض القتال ضد ما تبقى من بؤر إرهابية. من لا يريد هذا الأمر، من يريد إبقاء الإرهابيين على أرض سوريا، من يريد أن يبقي القوات الأجنبية على أرض سوريا من أجل تحسين شروط هزيمته، وهنا أمر مهم جدا، ما يجري اليوم في هذه البؤر والتواجد الأجنبي العسكري على أرض سوريا هو تحسين شروط الهزيمة لأنهم هزموا في سوريا. اليوم هناك من يريد تحسين شروط الهزيمة بالإبقاء على هذه البؤر وبعض القوات العسكرية من أجل أن يأخذ بالسياسة ما لم يأخذه في الحرب. وبالتالي يجب أن نكون واضحين جدا أن الاتحاد الروسي الفيدرالي بإعطائه الجيش العربي السوري هذه المنظومة هو عمل دفاعي يدخل ضمن إطار مكافحة الإرهاب التي تعتبر روسيا فعلا اليوم، التي تعتبر روسيا الرائدة في هذا العمل على المستوى العالمي بكل وضوح.
نعم سيادة العميد، يعني في هذا السياق هناك تصريح لنائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، يعني يقول فيه أن سوريا في الربع ساعة الأخير من عمر الأزمة، ويضيف لن يكون هناك ذرة تراب واحدة خارج نطاق سيطرة الدولة السورية والجيش العربي السوري، ومضحا أن اتفاق إدلب الأخير ما هو إلا خطوة من الخطوات الأخرى التي بدأتها الدولة السورية لاستعادة كل الأراضي. كيف تعلق على ذلك؟
أنا دائما يعني بطبيعة الحال الأستاذ فيصل المقداد دوره كان فعال في إدارة الأمور من الناحية الدبلوماسية على صعيد الأزمة السورية، ولكن لا أظن اليوم يعني في محاولات مثل ما يقول رمي قنابل دخانية، وكأن أدلب أصبحت كل سوريا، أنه إذا صار في اتفاق بإدلب أنه سيسقط، رجعنا إلى ما نسمعه من معزوفة، سيسقط غدا النظام السوري وبعد غد وبعد شهر سيسقط النظام السوري. يحاولون أن يخفوا الانتصار، فعلا بشائر الانتصار والانتصار والانجازات في الميدان السوري الذي يعكس ما تريده. هون بحب شدد على الموضوع، القيادة الروسية التي كانت تقول أبدا ودائما نحن لم نأتي إلى سوريا من أجل أن نقاتل أو نحارب فقط، نحن أتينا إلى سوريا من أجل أن نقضي على بؤر الإرهاب ونصنع الحل السياسي، لم نأتي للميدان من أجل الميدان فقط. يحاولون اليوم بما يطرحونه بالغبار حول أدلب، وكأن أدلب أصبحت سوريا، وكأن البقاء في 3% من الأراضي السورية تحت، هون يجب أن نذكر هذا الأمر، تحت عدد كبير من التنظيمات، يعني كل 100 متر في تنظيم يحكم هذه البقعة، وفي رأس مدير سواء كان التركي أم الأمريكي، يعني يريدون أن يقولوا بأن هذا الاتفاق هو الاتفاق الأساسي، يعني لغوا حتى اتفاق جنيف وأصبحوا يتكلمون عن اتفاق أدلب. هذا ليس صحيح كما يقول الأستاذ فيصل المقداد، ضمن هذا الاتفاق لن يبقى في سوريا سنتيمتر واحد خارج إطار سلطة الحكم السوري الشرعي. يعني اليوم لفتني، يمكن لازم نذكره لأن دائما بقول تحسين شروط الهزيمة، ما قالته السيدة موغيريني رئيسة الاتحاد الأوروبي أو رئيسة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي أظن، قالت كلام يعني لا 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 لا, لا يفهم بالسياسة الدولية، أنه هي نحن حريصين على رعاية الشعب السوري في الداخل وفي الخارج. لمين انتخبك يا ست موغيريني رئيس الجمهورية العربية السورية؟ يعني شوف، أنا أذكر هذا يعني لنحط حد فاصل بين الإداء الروسي الشفاف والجدي في إعطاء الحل السياسي شرعيته الشعبية من الداخل السوري، وبين هؤلاء في الغرب والأمريكيين الذين يقولون بأنهم رعاية أي شعب سوري تحت أي شعار، بديكتاتورية مبطنة لمجموعات انفصالية خارجة عن الأرض السورية. لذلك نعود إلى اتفاق إدلب. اتفاق إدلب شبيه بما جرى في جنوب سوريا في درعا. أي أنا برأيي ما حدث في الجولان والإنجاز الدبلوماسي الروسي السوري في الجولان مع الواقع الإسرائيلي هناك أصعب مما يجري اليوم في إدلب، وقد تم هذا الاتفاق هذه التسوية في الجولان التي تعتبر خط نار أساسي وخط من يمكن باستراتيجية العليا من الخطوط الحامية جدا في المنطقة العربية خط الجولان، تم الاتفاق فيه وانتشرت القوات الروسية لتحمي قوات الأمم المتحدة في الجولان. وبالتالي هذا الاتفاق في إدلب كما يقول الأستاذ فيصل المقداد ضمن مسار ومصير. لذلك نحن على اقتناع تام أن اتفاق إدلب سيؤدي في نهاية المطاف كما جرى في الغوطة، كما جرى في دير الزور، كما جرى في بقية الأمور. هناك بعض المطالب التعجيزية يعني لا أريد أن أقول تعجيزية، هناك بعض المطالب التي تخرج عن الإطار الواقعي من الطرف التركي عندما يقول بأنه أنه يريد تصفية قوات قصد أو قوات سوريا الديمقراطية التي فيها العدد الكبير من الإثنية الكردية أو من المكون الكردي في سوريا باتفاقات إدلب. بالنسبة لما تبقى من إدلب أنا أرى أن هذا خارج عن الواقع ولا يمكن تنفيذه. لنرى الأيام المقبلة التي نحن الذين ندرك أهمية الدعم الروسي من ألفه إلى يائه العسكري والسياسي على اقتناع تام أن الاتحاد الروسي وقائده فخامة الرئيس بوتين لا يمكن أن يترك سوريا دون حل سياسي شامل يؤكد شرعية الجمهورية العربية السورية وسيادتها على كل سنتيمتر من سوريا. وبعدين نحن بدك تسمح لي بهذا الإطار كمان من الناحية الوجدانية، نحن برجع بقول لك كناصريين بالنوستالجيا روسيا بالنسبة لنا عامل أساسي، وأهم من هيك عندما نرى أن خيرة شباب روسيا العسكريين قيادات وأفراد ورتباء وضباط هذا الدم نعتبره دم مقدس وطاهر مثل دم شهدائنا على امتداد أمتنا العربية. هذا وجداننا وهذا ما نفكر به اتجاه روسيا الفيدرالية.
نعم، سؤال أخير سيادة العميد، برأيك يعني ما الهدف الإسرائيلي من عملية استهداف يعني الطائرة الروسية إيل-20، يعني عملية الاستفزاز التي أدت إلى سقوطها ويعني مقتل 15 جنديا أو ضابطا روسيا، وبرأيك كمان توجيه الضربات العسكرية لمواقع سورية قرب قاعدة حميميم، يعني ما هي الرسالة الإسرائيلية؟
يمكن نحن كعسكريين لبنانيين عرب لم نتفاجأ كثيرا بما تقوم به إسرائيل من عدوانية موصوفة، وبخلال التاريخ العسكري لصراعنا مع إسرائيل كانت دائما إسرائيل كما يقولون تهرب إلى الأمام. عندما بدأت إسرائيل تشعر بأن هناك الكثير من الأوراق التي كانت تضمن أمنها القومي، ظنت كما في السابق أنها تستطيع أن تتمدد بتوسيع اعتداءاتها إلى اللاذقية وقرب قاعدة حميميم لترسل رسائل بأننا هنا وأننا لن نرضخ إلى أي اتفاقيات، وهذا دائما كانت تلجأ له إسرائيل لغم ضعفه. يعني في من يوم حدوث التحرير في لبنان وانقلاب المشهد كنا دائما نرى أن إسرائيل في أماكن معينة تخرق بعض الاتفاقيات، تخرق بعض التسويات لتذهب أبعد مما هو مرسوم. في السابق كان هناك من يتقبل، اليوم لسوء حظهم لم يستطيعوا أن يستمروا في تمرير هذه المسرحية يعني بخرقهم لتسويات معينة في الساحة السورية. مددوا الجغرافيا، ولكن كما شاهدنا الموقف الروسي الحازم في أمرين أساسيين. هلأ نحن عم نركز على منظومة الأس 300 عسكريا واستراتيجيا وأعلاميا، ولكن هناك أمر أكثر أهمية كان بالنسبة إلى رد الفعل الروسي على إسقاط طائرة اليوشن واستشهاد العسكريين الروس، هو مثل ما بيقولوا المدى الكهرومغناطيسي الذي اتخذ من قبرص إلى كامل الساحل السوري، وبالتالي تعطيل كافة الرادارات ووسائل التشويش العسكرية بما فيهم الأقمار الاصطناعية العسكرية. هذا أمر تقني يعني فعلا يدرس، يدرس من قبل القوى البنتاغون الناتو. يعني هذا الكلام جديد نسمعه بأنك مدى جغرافي كبير تعطيه الحماية الكهرومغناطيسية في مكافحة أعمال التشويش والتجسس وكل شيء. يعني أنا برأيي المستوى الاستراتيجي لهذا القرار من قبل القيادة الروسية العسكرية قريب، يعني إذا لم يكن بالتوازي مع أعطاء الجيش العربي السوري منظومات الدفاع الجوي الأس 300. بدك تسمح لي قبل ما تختم نتوجه بالتعزية إلى القيادة العسكرية الروسية وإلى الحكومة الروسية وإلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين باستشهاد العسكريين في الطائرة الإليوشن 20. وكما قلت يعني هؤلاء في وجداننا ونعتبر أن دماءهم مقدسة مثل دماء شهدائنا.
أمين الهيئة القيادية في حركة المرابطون العميد مصطفى حمدان، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك سيادة العميد.
شكرا لك.
مستمعينا الكرام، إلى هنا وينتهي برنامج حول العالم، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.